بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: متى وردت الواردات الإلهية إلي هدمت العوائد علي. قال تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها.
طيب أخوتي الأكارم، بداية يجب علينا أن نعلم أن الإنسان له فكر وقلب وسلوك، وأن سلوك الإنسان هو ثمرة فكره وقلبه، والإنسان ينبغي أن يكون منسجما بين سلوكه وبين فكره وقلبه. من الأشياء العجيبة أن نرى تناقضا بين السلوك وبين الفكر والقلب، والإنسان ربما كانت له عادات سلوكية أو عادات قلبية أو مفاهيم فكرية يريد أن يغيرها، فربما تصعب عليه، وربما لا يستطيع أن يغير سلوكا، أن يغير مشاعر قلبه، لا يستطيع أن ينزع قلبه من حب الدنيا، من التعلق بالأغيار، من الوقوع في المعاصي، من التقصير في الفرائض، من الزهد بالنوافل وما شابه ذلك. هذه كلها عادات سيئة. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يتغلب على ذلك؟ يعني كيف يستطيع الإنسان أن يثبت على الفرائض بعد تقصيره فيها؟ وكيف يستطيع أن يجتهد بالنوافل بعد زهده فيها؟ وكيف يستطيع أن يترك الحرام بعد إقباله عليه؟ الحقيقة هنا لابد لهذا الإنسان من دافع. ما هو هذا الدافع؟ هو هذه الواردات الإلهية. شو يعني وارد إلهي؟ يعني فكرة تقع في العقل، يتأثر بها القلب، يتغير بها السلوك. هذه الفكرة قد تكون من سماع درس، أو سماع موعظة، أو قراءة كتاب، أو ربما يعني بأشياء يسمعها الإنسان من حيث يدري أو لا يدري. وربما يعني تقع هذه الفكرة بإلهام من الله تبارك وتعالى، يرزقك الله عز وجل فكرة فهما لآية أو لحديث، أو ربما ترى حدثا أمامك فيقع في قلبك منه معنى عظيم تستفيد منه. هذا الوارد أيها الإخوة من الله عز وجل إذا دخل إلى قلبك سيغير مفاهيم عقلك، وسيغير مشاعر قلبك، وبعد ذلك ستتغير عندك قضية السلوك في حياتك. يعني هذا الإنسان أخوانا الأكارم كان غارقا في الدنيا، كان مقبلا على الشهوات، إذا جلست معه فكلمته عن الدين وعن الآخرة ربما يهزأ، وربما يستخف، وربما يعني يضحك، وربما يقول لك إيه إن كذا، وهو لا يريد أن يسمع. هذا الإنسان يبقى غارقا، يوم من الأيام يصيبه مرض، يجلس في البيت، تذوب أمامه مظاهر الدنيا، كان له مشاغل توقفت، كان له علاقات اجتماعية تقطعت، كان له غرق بالشهوات توقف، جلس الآن وحيدا، فصار يفكر أين كنت، ويا ترى أنا الآن إذا مت كيف سألقى الله عز وجل، أنا الآن بماذا سأرحل عن هذه الدنيا. جاءه وارد، ماذا فعل؟ جعل نظرته في الحياة تتغير، ثم بعد ذلك صار يعظم الله ويزهد في الدنيا، وصار يعظم الآخرة ويصغر الدنيا، وهكذا تراه بعد ذلك أقبل على الله عز وجل، فاستقام بعد انحراف، وأطاع بعد معصية، واهتدى بعد ضلال. بماذا؟ بهذا الوارد الذي أكرمه الله به. فعندما جاءه الوارد ماذا حصل؟ غير فكره، وغير قلبه، وغير سلوكه. لذلك إخوتي الأكارم، الناس اليوم إذا أردت أن تصحح عندهم السلوك ما بتخانقوا على العمل فقط. ليه؟ لأنه أحيانا العمل مو هو المشكلة. يعني اليوم لما تقول لإنسان يشرب الخمر، لا تشرب الخمر، هل هو يجهل أن الخمر حرام؟ لا. هل هو يجهل أن الخمر ضار؟ لا، وإنما هو الآن يشرب الخمر لأنه تعلقت به نفسه، ولأنه صار هواه في هذه الأشياء، وله صحبة سيئة زينت له الحرام ودفعته إلى ذلك. إذن نحن بحاجة إلى أن نغير عنده هذا الأمر. ما الذي يجعله يتغلب على هوى نفسه؟ الوارد من الله عز وجل. والواردات أيها الإخوة قد تكون بأسباب من قبل العبد، وقد تكون بمواهب من الله عز وجل. يعني إنسان إخواننا يدرس، إنسان يقرأ، إنسان يفكر، إنسان إخواننا يعيش في حالة تأمل، هذا إنسان يكتسب هذه الواردات، وربما تمر معه عبارة، تمر معه تفسير آية، يمر معه حديث، قصة عن ولي وما شابه ذلك. وأحيانا قد تكون الواردات كسبا من أعمال صالحة يفعلها الإنسان. يعني أحيانا إخواننا الإنسان بيكون غارق في المعاصي، نعم، لكن هذا الإنسان ترى عنده جزئية في حياته فيها تعظيم لله عز وجل. يعني هذا الإنسان يعظم الدين، يعظم أهل الدين. هو نعم يعصي الله عز وجل، لكن إذا وصل الأمر إلى الحرمات الدينية تراه يقف، يعظم القرآن، يعظم العلماء، يعظم الأولياء. ربما كان بارا بالوالدين، واصلا لرحمه، مكرما للأيتام، وربما ترى عنده أحيانا بعض الأعمال الصالحة، ينفق على بعض الفقراء والمساكين. هذا الإنسان إخواننا يتسبب بهذه الواردات، وغالبا تأتيه من الله عز وجل ثمرات هذه الأعمال، واردات تصل إلى قلبه وفكره. بتفاجأ إخواننا أنك رأيته يوما ما في المسجد، شلون إجا على الجامع هاد؟ طب ما حدا راح نصحه وما حدا راح لعنده، لكن لو نظرت إلى حياته لوجدت عنده جزئية في حياته كانت هي السبب الذي أكرمه الله به. هناك إنسان إخواننا نعم عاصي لكن بار بأمه وأبوه، هناك إنسان واصل لرحمه، هناك إنسان إخواننا يشفق على اليتامى، هناك إنسان يعظم العلماء ولو كان عاصيا. هذا الإنسان إخواننا بجزئية من هذه الجزئيات ربما انقلب حاله. ولعلنا هنا نذكر مالك ابن دينار. مالك ابن دينار أيها الإخوة كان معلومكم يعني له ماض غير صحيح، ومع ذلك سبحان الله لما رأى يعني كاغدا ورق يعني مكتوب عليه اسم الله عز وجل، رآه ملقى في الأرض وهو عاصي، أخذه، نظفه، طيبه، وضعه في مكان مرتفع غيرة على اسم الله عز وجل. ما هي النتيجة؟ انقلب حاله وصار مالك بن دينار ورأى رب العزة في المنام يقول له: لقد عظمت اسمي لأعظمنك في الدنيا وفي الآخرة. وانقلب حاله وصار من كبار الأولياء. بماذا أيها الإخوة؟ بهذا. فضيل ابن عياض كما تعلمون يعني كان رجلا من الشطار من قطاع الطريق، ومع ذلك لما أراد أن يدخل على بيت للسرقة أو لغير ذلك سمع تاليا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. انظروا أيها الإخوة، يريد أن يدخل البيت للسرقة للمعصية، لكن سبحان الله جاءته هذه الآية فوقعت في قلبه موقعا عظيما، وقعت في قلبه موقعا عظيما. ما هي النتيجة؟ قال: بلى يا رب، قد آن، قد آن، قد آن. ورجع وانقلب حاله وصار من كبار الأولياء. ولو أنك نظرت إلى هذه الأشياء لوجدتها كثيرة في حياة الصالحين، بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي ذاك الصحابي يسمع قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، فيصعق ويغشى عليه ثم يقوم ويسلم. طب هذه الآية كم سمعناها نحن؟ ما تأثرنا بها. لذلك إخوتي الأكارم، هذه الواردات أرزاق من الله عز وجل. وأحيانا قد تكون هذه المواهب منح من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يرسل لهذا الإنسان وهو في يعني أتون الشهوات وفي بحر الغفلات يأتي إليه من ينقذه. سبحان الله، لما مر معنا الحديث عن أهل الجنة الذين قال الله فيهم: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. في ناس الله بده ياهن، فتأتي الواردات إلى هذا الإنسان وربما تستغرب إنه فلان إنك شلون الله هذا. تبارك الله ربنا، الله عز وجل إخواننا يهدي بسبب وبغير سبب، والله يختص برحمته من يشاء. طب نحن ما هو واجبنا؟ واجبنا أولا أن نتخلى عن تعصبنا وعنادنا، وأن نتخلى عن هوانا وشهواتنا، وأن نفرغ قلوبنا لإقبال هذه الواردات، وأن نستعد لتلقي هذه الرسائل من الله عز وجل. فإذا جاءت النفحة وجدت قلوبنا مهيئة، وجدتنا مستعدين لاستقبالها والانتفاع بها، ثم بعد ذلك ربما بهذه الواردات يرتقي الإنسان من الشقاء إلى السعادة، من الضلال إلى الهدى، من الغي إلى الرشاد. لذلك جاء بالآية آخر شيء: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. أين الشاهد؟ القلب هو القرية، هو الأرض، وما في القلب من شهوات وتعلق بالأشياء هؤلاء هم أهل القرية. وجنود الله ما هي؟ الواردات، تأتي على قلب الإنسان، فإذا جاءت أخرجت أهل هذا القلب من القلب. ليه؟ لأنها لا يقف أمامها شيء. نعم.
أي متى وصلت التجليات الإلهية إلى قلبك أيها المريد، وحصل لك من المعارف والأحوال ما تميز به بين مال الشقي والسعيد، هدمت العوائد التي اعتادتها نفسك الخبيثة عليه، وقربت الأحوال السنية التي يحسن التخلق بها إليك.
لذلك إخواننا، إنسان لا يعتاد الطاعات، لا يصلي الفجر مع الجماعة، تنصحه 100 مرة سبحان الله لا يستجيب. ليه؟ بده إخوان نفحة ربانية تحرك قلبه لهذا الأمر. تتفاجأ إخوانا يوم من الأيام جاي عم يصلي الفجر بالجماعة. طب شو اللي غيره؟ سبحان الله، رزق ساقه الله إليه، إما عن طريق نصيحة، موعظة، رؤيا، أو ربما معنى من المعاني، أو ربما حدث في حياته. يعني عندما يموت صديق لنا أو قريب لنا ماذا يفعل؟ يغير حياتنا. ليه؟ لأن هذا وارد جعلني أستيقظ من غفلتي وأقف أمام الحقيقة: الدنيا فانية والآخرة باقية، والعمل الصالح هو ربحي من هذه الدنيا، وغرقي في الشهوات ضياع للحياة. هذه المعاني تذوقتها الآن. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وهنا أيها الإخوة الأكارم، نحذر أنفسنا كثيرا من تضييع النفحات وتضييع التجليات وتضييع المواعظ والنصائح وتضييع فرص الإقبال على الله عز وجل، وتضييع مجال الإصلاح في الأزمنة أو الأمكنة أو الحالات. واحد راح الحج يرجع إلى ما كان عليه، طب وين الحجة؟ واحد راح العمرة بيرجع أخوانا إلى ما كان عليه، طب أين العمرة؟ واحد شهد رمضان، واحد إخواننا صاحب عالما درس شرعا، واحد صاحب بعض الأولياء. نقول له: أين منافع هذه الصحبة في حياتك؟ أنت ضيعت كثيرا من الفرص التي كانت يمكن أن تكون يعني فرصا للإقبال على الله تبارك وتعالى. واليوم يا إخواننا، لو نظرنا الآن إلى الجوال اللي بين إيدينا والفيس اللي بين إيدينا، قديش بنقرأ فيه نصائح ومواعظ؟ قديش؟ والله شيء كثير. تجيك الآن نصيحة، رسالة، والله حلوة هالرسالة، يلا لحبعتها على المجموعات. هل هون البطولة؟ هل البطولة أن نرسل أم أن نعمل؟ نحن أيها الإخوة، ليس المهم أن ترسل الرسالة أنشر تؤجر، المهم اعمل تؤجر، اعمل بهذه الرسالة قبل أن ترسلها. يعني أنت الآن جاءتك رسالة فيها نصيحة، فيها فائدة، فيها موعظة، فيها دعوة إلى خير، فيها نهي عن شر، قبل أن ترسلها طالب نفسك بالعمل بها. وأنا أقول لكم، صدقوني أيها الإخوة، لو أننا عملنا بربع ما نطلع عليه من النصائح والمواعظ التي تأتينا بوسائل كثيرة، لو عملنا بربع ما نطلع عليه لصرنا أولياء. لكننا نقرأ ونطلع على الكثير ولا نعمل إلا بالقليل.
فإن الواردات الإلهية لها سلطنة عظيمة كالملوك،
الله،
فإذا وردت على قلب مشحون بالخبائث أزالتها عنه حتى يصلح للسلوك. ولذا استدل بقوله تعالى: إن الملوك، أي جنودهم، إذا دخلوا قرية أفسدوها، أي أزالوا ما تلبس به أهلها من النعيم. وكذلك الواردات الإلهية شبيهة بجنود الملك، فتقهر القلب على ترك تعلقه بالشهوات ولا تتركه حتى يستقيم. ثم وضح ذلك بقوله: الوارد يأتي من حضرة قهار، لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمغه. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
انظروا إلى هذه الحكمة أخواننا. يعني أنت الآن تقول: طب أنا كيف أستطيع أن أغير قلبي؟ أنا كيف أستطيع أن أترك هذه المعصية تعلق بها قلبي؟ كيف أستطيع أن أترك هذه العادة وقد اعتدتها سنوات؟ نقول له: انتبه، الوارد من الله إذا أتى فإنه يكون واردا قويا له سلطان على قلبك وعلى فكرك وعلى سلوكك. ليه؟ لأن هذا الوارد جاءك من الله، والله قهار، والقهار لا يعجزه شيء ولا يقف أمام قدرته شيء. لذلك إخواننا، مر معنا في حكم ابن عطاء الله أنه من يأس من إصلاح نفسه فقد استعجز القدرة الإلهية. لا، فنحن إخوتي الأكارم عندما نكون في معصية صعب علينا تركها، أو في عادة غلبت علينا، أو في هوى استولى علينا، ماذا نفعل؟ نلجأ إلى الله القادر: اللهم أخرجنا من ذل معصيتك إلى عز طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يحول بيننا وبينك، اللهم نور عقولنا بنور معرفتك، واجعل في قلوبنا تعظيمك. يعني نسأل الله عز وجل أن يتولى هو صلاح عقولنا وصلاح قلوبنا وصلاح سلوكنا، لكن مع اللطف والعافية، مع اللطف والعافية. اللهم ردنا إليك ردا جميلا.
يعني أن الوارد الإلهي الذي يرد على قلب العبد الذي أراد الله تخليصه من رق الأغيار،
يا سلام، الذي أراد الله
تخليصه
من رق الأغيار، يا سلام، ما أجمل هذه العبارة. أراد الله أن يخلصك من رق الأشياء حتى لا تكون عبدا لسواه، حتى لا تكون عبدا لسواه. أن يخلصك الله من رق العلاقات مع الناس، من رق الشهوات، من رق المال، من رق التعلق بالدنيا، لتتعامل مع كل هذه الأشياء وأنت عبد لله متحرر عن كل ما سواه.
يأتي من حضرة اسمه تعالى قهار، ومعناه الغالب، لأجل ذلك لا يصادمه شيء من رعونات البشرية إلا دمغه، أي أصاب دماغه، وفي ذلك إتلاف.
لذلك إخواننا، أحيانا إنسان ربما تنصحه كثيرا، سبحان الله، تلاقي كل ما بتحكي معه ربما يستخف ويستهزئ. بتتفاجأ إخوانا يوم الأيام رأيته لك والله حاله كله متغير، تقعد معه كأنه هو. ما الذي غيره؟ الله الذي يملك عقله وقلبه وهواه ويملك كل شيء فيه. لذلك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ومن ها هنا أخواننا ننصح أنفسنا، إذا كان إنسان منا رأى من نفسه يعني صعوبة في التقوى وصعوبة في الاستقامة وميل إلى الشهوات، ماذا يفعل؟ يستعين بالله تبارك وتعالى. طيب، إذا رأيت من ولدك انحرافا وسدت وسائل السبل في الكلام بينك وبينه، ابنك الآن ما عاد سمع منك أبدا، شو بتساوي؟ تلجأ إلى القهار وتسأله بلطفه وعافيته أن يصلح هذا الولد. وسابقا إخواننا ذكرنا يعني قاعدة لا ننساها: أولادنا ننصحهم قليلا وندعو لهم كثيرا. أولادنا إخواننا ننصحهم قليلا وندعو لهم كثيرا، لأن النصائح إذا كثرت على الأولاد ربما يعني كان بينها وبين القلب والعقل حجاب، لهذا الشاب يستولي عليه الهوى، يستولي عليه التعصب، يستولي عليه العناد، فهو لا يسمع من أبيه نصيحة، لكن الدعاء لا يستطيع أن يمنعه أبدا. وعندما يستجيب الله دعاء الوالد والوالدة لأولادهما، الله عز وجل يتولى إصلاح هذا الولد. وكم من ولد يعني فشلت معه النصائح وأتى به الدعاء. لذلك إخوتي الأكارم، ندعو لأنفسنا أن يتولى الله هدايتنا، وندعو لأولادنا ولكل من حولنا أن يتولى الله هدايتنا جميعا. وهذا أمر أيها الإخوة مشاهد معروف،
وهو أيضا حق ورد على باطل، وقد قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
ما هو الحق؟ الوارد الإلهي. ما هو الباطل؟ هذه الأفكار العفنة في العقل والمشاعر الفاسدة في القلب وهذه العادات السيئة في السلوك، هذا كله من الباطل. فالله يدمغه بوارد الحق الذي يأتي من الله عز وجل.
فإذا هو زاهق أي ذاهب، فإذا وردت الواردات الربانية ذهبت بالطبائع العادية.
الله،
فيصير البخيل كريما
بإيش؟ بهذا الوارد الإلهي. تعا واحد بخيل إلو أنفق كأنه حيموت، ليه؟ لا يستطيع أن ينفق لأنه بخيل، وإذا به لحظة من لحظات سبحان الله تذوق فناء الدنيا وعظمة الآخرة وثواب المتصدقين والمنفقين، وجعل الله في قلبه رحمة بعد غلظة، وجعل في قلبه عطفا بعد قسوة، وإذا به صار ينفق على اليتامى والفقراء والمساكين. شو اللي غيره؟ هذا الوارد على فكره وعلى قلبه وعلى سلوكه.
فيصير البخيل كريما، والجبان شجاعا، والحريص زاهدا، والكسلان مجتهدا، والغافل متيقظا، والمتسخط راضيا، والمعتمد على الأسباب متوكلا.
متوكلا على الله، يعني يتغير الإنسان من هذه الحالة إلى هذه الحالة بإيش؟ بما يقع في قلبه وعقله من هذه الواردات.
والمصر على المعاصي مستغفرا، إلى غير ذلك من تبديل الخصلة السيئة بالحسنة، حتى لا تصدر من المريد إلا الأمور المستحسنة.
وهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى. ونحن أيها الإخوة نعترف بين يدي الله عز وجل بعجزنا عن إصلاح قلوبنا، عن إصلاح عقولنا، عن إصلاح سلوكنا، ونسأل الله عز وجل أن يتولى هدايتنا وإصلاحنا بلطفه وعافيته. نسأل الله أن ينور عقولنا، نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى خير الأعمال والأقوال والأحوال التي ترضيه عنا. نسأل الله أن يتولى شأننا كله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها.
وقد علمت أن هذا إنما يكون لمن أراد الله استخلاصه من الأغيار
يا رب،
فلا ينافي قوله فيما تقدم: ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت.
والعياذ بالله. وهذا مر معنا سابقا أن النفحات والتجليات والواردات تأتي إلينا، تأتي النصائح والمواعظ، وترى بعينك آيات الله الكونية، وترى يعني المواعظ وكذا، لكن لا تتأثر. ليه؟ لأن هذا الوارد وصل إلى قلبك فوجد القلب غافلا مغلقا. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله تبارك وتعالى يعني جعل هؤلاء مشهدا واضحا من مشاهد الإنسان منا. أي أنت الآن ربما ترى حولك هذه القضايا، فلذلك واجبك أن تستعد أنت وتحقق من قبلك تهيئا لهذه الأشياء. فإذا جاءت النفحات وجاءت الخيرات كان هذا القلب متهيئا لهذا الأمر. سبحان الله يا أخواننا، يعني مثال بسيط، لو أن جهاز يعني يعمل على الكهرباء يدور فيه قطعة من القطع، دولاب يدور به يعني، أو جهاز يدور بتيار كهربائي، لو كان هذا الدولاب أو هذا الجهاز الذي يدور مليئا بالغبار والشحم والصدأ وكثير من ذلك، وربما كان في معوقات تمنع حركته، ربما أدخلت عليه تيار كهربائي قوي جدا جدا ومع ذلك لا يتحرك. طيب فإذا نظفته وأزلت العوائق وأزلت ما يمنع حركته، نعم، ثم وضعت أدنى تيار، شو بيساوي فيه؟ بحركه. وكذلك نحن أيها الإخوة قليل من المواعظ تكفينا إذا كانت قلوبنا متحررة من رق الشهوات ومن رق الأغيار، وإذا أزلنا عن أنفسنا حجاب العناد والتعصب والعادات السيئة. لذلك يجب علينا أن نعود أنفسنا ما قال الله عز وجل: وقالوا سمعنا وأطعنا. قال الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. عود نفسك إذا جاءتك النصيحة أن تعمل بها، عود نفسك إذا جاءك الوارد أن تستجيب له، عود نفسك إذا دعيت إلى خير فاستجب له. يعني والله أحيانا إنسان يأتي إليك بلا ترتيب، يقول لك والله في درس علم تعال احضره، فاضي مالي فاضي. طيب أنت الآن فكر شوي، هذا الإنسان لماذا يقول لك ذلك؟ طيب من الذي أرسله؟ هو كلمة عادية؟ إذا أخذت أنت كلمة من بشر يعني ربما تجيب بهذه الطريقة، لكن فكر أولا من الذي ألهمه أن يقول لك هذه النصيحة. اثنين، فكر بالخير الذي يدعوك إليه، ثم فكر بنتائج هذا الخير، ربما تصير من كبار الأولياء. لكن نحن عادة ماذا نفعل؟ كلما دعينا إلى خير شو مساوي؟ نعتذر، فاضيين وما نفاضيين وفي مجال وما في مجال. النتيجة ذهب عنك هذا الخير وضيعت هذا الوارد.
نسأل الله تعالى أن يمن علينا بجميل الهبات،
آمين،
ويصلح فساد قلوبنا،
آمين،
بجنود الواردة،
آمين. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.